السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نقول لكم أن حتى بس تثبتوا هذا الأمر إن شاء الله تعالى، أن بدأنا هذه الدورة في ليلة التاسع صحيح من شهر ربيع الأول لسنة 45 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة الرابع والعشرين من الشهر التاسع لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام. أما بعد، فإن من أقرب القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى طلب العلم، وأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى العلماء بشرعه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وطلب العلم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم. ومن هذا المنطلق فإنه ينبغي لنا أن نهتم بطلب العلم، خاصة إذا كان هذا العلم علما شرعيا مؤصلا. وأعظم العلم العلم بالله، وإنما يشرف العلم بشرف المعلوم. وإذا كان المعلوم هو الله جل وعلا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، شرف هذا العلم عظم. وتوحيد الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الناس لأجله، بل الناس والجان، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتوحيد الله تبارك وتعالى كما نص عليه أهل العلم قسمان، وهما توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن نتعرف على الله، من هو الله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه. وأما توحيد القصد والطلب فهو توحيد الألوهية. ومن خلال هذه المحاضرات أو هذه الدورة سيكون الكلام عن قواعد استنبطها أو جمعها أخونا الشيخ وليد السعيدان حفظ الله تبارك وتعالى، قواعد في توحيد الألوهية، قواعد في توحيد الربوبية، قواعد في توحيد الأسماء والصفات. ولما كان توحيد الأسماء والصفات فرعا من توحيد الربوبية، لذلك سنقدمه على توحيد الألوهية. فنتكلم أول عن توحيد الربوبية، ثم بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك نتكلم عن توحيده الألوهية. والتوحيد كما قلنا هو الذي خلق الله العباد لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبمعرفته التوحيد تكون النجاة يوم القيامة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. والتوحيد هو الفيصل بين الإيمان والكفر، والموحد من أهل الجنة والمشرك من أهل النار. ولأجل ذلك صار علم التوحيد مهما جدا ينبغي لكل إنسان أن يهتم به. ووضع القواعد للعلوم مهم جدا، حيث إنها تجمع شتات العلم. وقد قام كما قلت أخونا الشيخ وليد حفظ الله تبارك وتعالى بذكر قواعد في توحيد الربوبية، وقواعد في توحيد الأسماء والصفات، وقواعد في توحيد الألوهية. نقرأها ويتم التعليق عليها مستعينين بالله تبارك وتعالى. فنبدأ بقواعد توحيد الربوبية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف حفظه الله تعالى: أولاً، قواعد توحيد الربوبية. القاعدة الأولى: حقيقة التوحيد هو الجمع بين النفي والإثبات.
لا يكون الإنسان موحداً حتى يجمع بين النفي والإثبات، فإذا قال لا إله لم يكن موحداً، وإذا قال إلا الله لم يكن موحداً. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين أنهم يؤمنون بالله ويكفرون بالجبت والطاغوت، فلا بد أن يجمع الإنسان بين هذا وهذا، لا بد أن يجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالجبت والطاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الشيطان، أولياءهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا بد للإنسان حتى يكون مؤمنا لا بد أن يثبت ولا بد أن ينفي، لا بد أن يثبت أن الله هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، وأن ينفي كل من عدا الله ممن ادعى الألوهية أو الربوبية أو ادعاهما معا. وسيأتي ذكر من ادعى الألوهية أو ادعى الربوبية. نعم.
القاعدة الثانية: التوحيد أساس العمل وأصله.
نعم، التوحيد أساس العمل، إذ لا يقبل الله عملا إلا من موحد، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا يقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلغيره من باب أولى، أنه إذا أشرك أحبط الله عمله كله. فلا يقبل الله تبارك وتعالى عملا إلا من موحد، وعدم التوحيد يعني عدم قبول العمل، والله جل وعلا أخبر بذلك في كتابه العزيز سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أشرك بعبادة الله أحدا فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عمله. ولذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيره تركته وعمله أو تركته وشركه. لا يقبل الله عملا حتى يكون خالصا لوجهه، لا يشرك معه أحدا أبدا. نعم.
القاعدة الثالثة: التوحيد أول واجب وآخر واجب.
نعم، أول واجب، أول ما يدعى إليه الإنسان شهادة لا إله إلا الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي حديث بريدة صحيح مسلم أنه قال له: إذا حاصرت أهل حصن فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه أول الدعوة، أول واجب على المكلف هو شهادة لا إله، بخلاف من يقول أن أول واجب على المكلف هو النظر ثم الاستدلال ثم الوصول. هذا الكلام غير صحيح، وإنما جاء النبي بهذه الدعوة لا إله إلا الله. ولذا لما سأل المشركون من قريش النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد؟ قال: أريد كلمة. فقال له أبو جهل: وأبيك نعطيك 100 كلمة. قال: قولوا لا إله إلا الله. قال: أما هذه فلا، أما هذه فلا. فالذي كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه هو قول كلمة لا إله إلا الله، معتقدين بها معاملين بها. فهي أول واجب على المكلف، أي إنسان تأتيه تريد أن تدعوه إلى الإسلام تقول له: قل لا إله إلا الله. هذا أول واجب. وآخر واجب على الإنسان أن يموت على هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولذا جاء في الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله هي أول واجب للعبد على العبد، وهي آخر واجب كذلك، آخر واجب كذلك على العبد. نعم. سؤال يقول: السؤال: حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات. أجب عندكم بالأجهزة يجيكم السؤال في أجهزتكم: حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات، صح أو خطأ؟ والله اللي يقول خطأ يا ويله. بسم الله.
القاعدة الرابعة: الانتساب إلى الصالحين لا ينتفع به صاحبه إلا بالتوحيد والإيمان، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم.
نعم، يعني كون الإنسان ينتسب إلى صالح لا ينفعه ذلك شيئا أبدا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، سواء انتسب إليه نسبا أو انتسب إليه من كونه من تلاميذه أو انتسب إليه من حيث إنه يحبه، كل هذا لا ينفع، لا ينفع إلا العمل. أما الانتساب للصالحين فلا ينفع أبدا. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعت هذه العمومة. ابن نوح ما لم تنفع هذه الأبوة. زوجة لوط لم ينفعها ذلك الزوج، وكذلك زوجة نوح لم ينفعها ذلك الزوج، وأبوة إبراهيم أبوة أبيه له لم تنفعه أبدا، وإنما ينفع الإنسان عمله. فكون الإنسان ينتسب إلى بعض الصالحين هذا شأنه، ولكن هذا لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على الصفا ونادى أهل مكة: يا بني كعب بن لؤي، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. فالانتساب إلى الصالحين انتساب نسب أو انتساب محبة أو انتساب اتباع أو انتساب قد يعني مشي على طريقتهم لا ينفع شيئا حتى يكون هو صالحا في نفسه. أما مجرد أن يقلد تقليدا أعمى أو أنه يحب أو أنه ينتسب نسبا بالولادة كل هذا لا ينفعه، وإنما ينفع الإنسان عمله، عمله هو الذي ينفعه عند الله تبارك وتعالى. نعم.
القاعدة الخامسة: لا تعددية في التوحيد والعقائد.
يعني الآن يعذر الإنسان مثلا إذا اختلف معك في مذهبه الفقهي، لكن في العقيدة لا نعذر أحدا أبدا إذا خالفنا في الاعتقاد. يعني الاختلاف في الفقه ما في مشكلة، الإنسان تكون المسائل تحتمل أكثر من معنى، لكن مسائل العقائد الأصل عدم الاختلاف فيها، ولكن إذا كان الاختلاف عن اجتهاد فلا بأس بذلك. أما إذا كان الاختلاف عن عناد وخصومة ومكابرة فهذا لا نقبله أبدا. ولذا من يقول أنه يعني نحن كلنا مسلمون مشي لأهل البدع، سواء كان أشعريا معتزليا صوفيا قدريا مرجئا جهميا شيعيا خارجيا أيا كان من هذه الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا الأمر لا يعني أننا كوننا جميعا مسلمين، هذا لا يعني أن نتساهل في هذا الأمر، ولكن لابد من المفاصلة. والمقصود بالمفاصلة: لكم دينكم ولي دين. نعم مسلمون، نعاملهم معاملة المسلمين، لكن أيضا لابد أن نعرف أن الله تبارك وتعالى إنما ينصر الدين الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذه الفرق المنتسبة إلى الإسلام وهم مسلمون إن شاء الله تعالى، هذه الفرق تنقسم إلى قسمين: قسم مسلم وقسم غير مسلم. يعني عندنا ثلاث دوائر: عندنا دائرة أهل السنة والجماعة، دائرة 73 فرقة، دائرة الإنسانية كما يسمونها. هذه ثلاث دوائر. فدائرة أهل السنة والجماعة هي هذه الدائرة الصغيرة، هناك دائرة أكبر ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم منحرفون عقائديا، لأن الانحراف عند الإنسان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الانحراف عقديا وإما أن يكون الانحراف سلوكيا. الانحراف السلوكي هو فعل الكبائر: سرقة، شرب خمر، زنا، عقوق والدين، ترك صلاة، ترك صيام، هذا يسمونه انحراف سلوكي. وهناك انحراف عقدي وهم أهل البدع المنحرفون عقديا، هذا انحراف وهذا انحراف. هؤلاء المنحرفون سلوكيا أو منحرفون عقائديا هؤلاء مسلمون، قطعا، ولكن خاصة المنحرفين عقائديا فهؤلاء ضمن دائرة الإسلام، لكنه ليس ضمن دائرة أهل السنة والجماعة، ولكنهم ضمن دائرة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي، ويعني بأمتي أمة الاستجابة أي المسلمين، يريد أن المسلمين سيفترقون إلى هذه الفرق. فهؤلاء يعدون من المسلمين لكنهم لا يعدون من الفرقة الناجية، لا يعدون من أهل السنة والجماعة، وإنما يعدون من عموم المسلمين. ثم هناك الدائرة الأكبر وهي دائرة الإنسانية، فيدخل فيها جميع البشر، وهم من يسمون بأمة الدعوة، من يسمون بأمة الدعوة يعني يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى. ويدخل في هذا اليهود والنصارى والمجوس والهندوس واللادينيين والملحدين ومن ينتسب إلى الإسلام والإسلام بريء منه، كالدروز والنصيرية والباطنية والبابية والبهائية وأمثال هؤلاء، وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام لكن الإسلام بريء منه، فهؤلاء خارجون من 73 فرقة، غير الذين لا يدعون الإسلام أصلا. فهؤلاء كلهم سمون أمة دعوة، يعني يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى. فالقصد أنه لا يقال هنا يعني التعددية في التوحيد مقبولة أبدا، لا تقبل التعددية في التوحيد، وإنما يدعون إلى الله تبارك وتعالى وينكر عليهم ما كانوا فيه، لكن التعددية في المذاهب الفقهية وغيرها فهذا الأمر مما يتسامح فيه. نعم.
القاعدة السادسة: الربوبية توحيد الله بأفعاله.
نعم، عندما نقول توحيد الربوبية أو أي توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، وعندما تقول توحيد الله بأفعاله أي لا خالق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا محيي لا مميت إلا الله تبارك، توحيد الأفعال، توحيد أفعال الله تبارك وتعالى أنها خاصة به جل وعلا، لا يشاركه في ذلك أحد جل وعلا، هذا معنى توحيد الربوبية أي توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. فلا ننسب أفعال الله إلى غيره، فلا نقول فلان هو المعطي أو فلان هو المانع أبدا، وإنما المانع المعطي الحقيقي هو الله، الخالق والبارئ هو الله، المصور هو الله، المالك هو الله، المحيي المميت هو الله، وهكذا توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله. نعم. في سؤال: توحيد الله بأفعاله هو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أجب، اختر واحدة من الثلاثة. نعم.
القاعدة السابعة: لا رب إلا الله.
نعم، لا رب لنا إلا الله تبارك وتعالى، والرب هو الله جل وعلا، كما قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ليس لنا رب إلا الله تبارك وتعالى. وأما ما سماه أهل الشرك ربا وهو ليس برب فهذا يعني باطل طبعا، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، ولما قال ذاك الملك يقال إنه النمرود والعلم عند الله تبارك وتعالى، لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، يعني أنا الرب والعياذ بالله. فهؤلاء الذين ادعوا الربوبية هؤلاء دعواهم باطلة، لأنه لا رب إلا الله، هؤلاء مدعون الربوبية لكن ليسوا أربابا، وإنهم مدعون أنهم أرباب من دون الله تبارك وتعالى. فالله هو الرب سبحانه وتعالى، أي والرب أي الخالق البارئ المصور المعطي المحيي المميت سبحانه وتعالى. وتأتي الرب في لغة العرب على معان، تأتي الرب من الإصلاح، تقول أنا رببت هذا الشيء أي أصلحته، وقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم أي اللاتي تربونهن وتصلحون شؤونهن، والربيب هو ابن الزوجة الذي يربيه ويصلحه ويعتني به. وتأتي الرب بمعنى مالك الشيء، أنا رب الإبل، أنا رب البيت، أنا رب هذه الأرض، وهكذا هذا تأتي الرب. وتأتي الرب بمعنى الخالق البارئ المصور، وهذا لا يصدق إلا على الله تبارك وتعالى. وستأتينا من ضمن القواعد أن الرب بدون إضافة لا تجوز إلا لله، خاصة مع الألف واللام، أما بالإضافة فتجوز لغير الله تبارك وتعالى. فيجوز أن يقول أنا رب الغلام، أنا رب الإبل، أنا رب البيت، أنا رب هذه المزرعة وهكذا يجوز، لكن أنا الرب الله وحده سبحانه وتعالى. الرب بالألف واللام لا تطلق إلا على الله وحده سبحانه وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم.
القاعدة الثامنة: لا مالك للأشياء على الحقيقة إلا الله.
نعم، لقوله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك. ويقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. المالك على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يكون مالكا لكن ملكه يعني حادث وزائل في الوقت ذاته. ملكه حادث، قبل أن يملكه لم يكن، قبل أن يخلق لم يكن مالكا، وبعد أن يموت سيزول ملكه، بل أحيانا يزول ملكه في حياته. والمالك الحقيقي هو الله، ولذا جاءت القراءة في قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، وجاءت قراءة: ملك يوم الدين، فهو ملك مالك سبحانه وتعالى. لأن الإنسان قد يكون مالكا ولا يكون ملكا، مثلنا نحن جميعا نملك أشياء لكن لسنا ملوكا. طيب، وفي ملوك لا يملكون من أمرهم شيئا، ملك لكنه يؤمر وينهى، مثل ملك صغير بالسن مثلا يضع ملوك، كما قال الشاعر: أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يوما كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فهؤلاء ملوك لكنهم في الحقيقة لا يملكون من أمرهم شيئا، لكن الله تبارك وتعالى ملك مالك سبحانه وتعالى، فهو الملك، هو الملك الحقيقي. وكل من عدا الله تبارك فملكهم غير حقيقي، لأنه جاءهم قبل أن لم يكن، وسيذهب عنهم بعد أو يذهبون عنه، المهم أنه سيزول هذا الملك. نعم. سؤال: إقرار أن الملك الحقيقي أن الملك الحقيقي لله تعالى من توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. نعم.
القاعدة التاسعة: الله خالق كل شيء فلا خالق إلا الله.
نعم، الله خالق كل شيء، ما في خالق غير الله تبارك وتعالى أبدا، لا يوجد خالق غير الله، خالق كل شيء. وهذه من القواعد المتقررة عند كل مسلم، أن الله خالق كل شيء، لا يوجد خالق غير الله تبارك وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون أبدا. كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى أبدا، خالق كل شيء، لا يوجد خالق غير الله تبارك وتعالى. لا، يجب علينا أن نؤمن بهذا، أنه لا يوجد خالق غير الله تبارك وتعالى، وأن الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى. وكل ما عدا الله مخلوق كما يقولون، من الفرش إلى العرش، كل موجود، ملك، نبي، بشر عادي، سماء، أرض، شمس، قمر، جنة، نار، عرش، كرسي، كل ما عدا الله فهو مخلوق، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء سبحانه جل في علاه. نعم.
القاعدة العاشرة: لا مدبر ولا مصرف لهذا الكون على الحقيقة إلا الله عز وجل.
نعم، الذي يدبر الكون ويصرفه هو الله سبحانه وتعالى، غير الله لا تصرف له سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يدبر الأمور: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذن، أبدا، هو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. ويقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم ويقضي جل وعلا. نحن منفذون لأمر الله سبحانه وتعالى، نحن خلق من خلقه جل وعلا. إذا كان يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، فنحن من باب أولى أن يقال لنا هذا: ليس لكم من الأمر شيء، وأن المدبر الآمر الناهي هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة الحادية عشر:
في سؤال؟ طيب، يقول: التوسل بالأولياء والصالحين لا يتنافى مع توحيد الربوبية، فهم قد يكونون حبلا بين العبد وربه، هل هذا صحيح أن يكون وسطاء بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، أو أن العبد مع الله مباشرة سبحانه وتعالى؟ نعم.
القاعدة الحادية عشر: لا يملك النفع والضر على الحقيقة والتقدير إلا الله تبارك وتعالى.
نعم، النفع والضر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ولذا إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا يغني عنك شيئا، النفع والضر كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا النافع الضار هو الله. الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره؟ فلا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه بيده النفع والضر سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله تبارك: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل إني لا أملك لكم نفعا أبدا ولا شيء ولا شيء، إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا أيقن بهذا عرف أن النافع الضار هو الله، وبالتالي إذا لن يلجأ إلا إلى الله، إلى النافع الضار الذي يده النفع والضر. وهذه ليست من أسماء الله، انتبهوا، لأنها قد تكتب في بعض المصاحف منها من أسماء الله النافع الضار، وهذا ليس بصحيح، وإنما هذه من أفعاله سبحانه وتعالى، أنه هو النافع الضار سبحانه وتعالى، وليست من أسمائه جل وعلا. نعم.
القاعدة الثانية عشر: لا يعلم الغيب المطلق إلا الله عز وجل.
الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق. غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو الذي يعرفه البعض ولا يعرفه آخر. نحن الآن بالنسبة لمن هو خارج المسجد غيب، ما يدري ماذا يحدث في هذا المسجد، ما يدري ماذا نقول نحن، ما أتكلم عن الذين ينقلون على مباشرة، أتكلم عن الذين ليس لهم صلة بنا الآن في بيوتهم وكذا، لا يعلمون، يظنون أنك ما في أحد في المسجد، فنحن بالنسبة لهم غيب، وهم بالنسبة لنا أيضا غيب. فهذا غيب نسبي يغيب عن البعض ويطلع عليه الآخرون، هذا غيب نسبي. أما الغيب المطلق فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أي كل شيء. فالغيب النسبي وهو يعرفه البعض ويغيب عن آخرين، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أبدا. والله أمر المؤمنين أن يؤمنوا بهذا الغيب في أول أمر لهم في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والمقصود بالغيب الغيب المطلق، أنه بيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا يغيب عنه شيء. ولذلك الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا يغيب عن علمه شيء جل في علاه. فهذا الغيب المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الغيب المطلق، لا يعلمه الله كله سبحانه وتعالى، ولا يغيب عن علمه شيء منه أبدا. نعم. سؤال: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور الغيبية غيبا مطلقا يدل على أن النبي يعلم الغيب المطلق، أن النبي قد علمها من الوحي ولم يعلمها استقلالا ليس أي مما سبق. طيب هذا فتح لي بابا، أنا سأتكلم. طيب، هل الأنبياء يعلمون الغيب؟ يقول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله تبارك وتعالى. هذا الغيب المطلق. الغيب النسبي وهو أن الله جل وعلا قد يطلع بعض عباده على بعض غيبه، قد يطلع بعض عباده على بعض غيبه. وهذه الأخبار التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث وهي لم تحدث بعد، فهذا غيب نسبي، هذا غيب نسبي، يعني مثل علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء علامات الساعة الكبرى أو علامات الساعة الصغرى، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يطلعها على بعض غيبه سبحانه وتعالى. هذا من الغيب النسبي وليس من الغيب المطلق، وإنما الغيب المطلق أي كل شيء، إنما هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعود الآن إلى السؤال، وين راح السؤال؟ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور الغيبية غيبا مطلقا، يعني لا يعرف أحد، لأنه ما حدثت إلى الآن، إن النبي يعلم الغيب المطلق، أن النبي قد علمها من الوحي ولم يعلمها استقلالا ليس أي مما سبق. أجب عن هذا السؤال. نعم.
القاعدة 13: لا حاكم كونا وشرعا إلا الله تبارك وتعالى.
نعم، يعني الحاكم في الكون والحاكم في الشرع هو الله سبحانه وتعالى، يعني الحاكم في الكون المتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى. ولما حاج ذاك الملك إبراهيم في ربه قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، تصرف في الكون وأرنا قدرتك، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فماذا كان الجواب؟ فبهت الذي كفر. فالحاكم في الكون في الإحياء والإماتة وطلوع الشمس وغروبها والقمر والنجوم والحياة والبذور: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث: خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الحاكم حكما قدريا، أي هو المتصرف سبحانه وتعالى، وهو الحاكم. وإذا كان الأمر كذلك إذن هو الحاكم حكما شرعيا، هو الحاكم حكما شرعيا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فلا يقبل إلا حكم الله تبارك وتعالى أبدا، لا شرعا ولا قدرا، حكم الله هو النافذ، هو الذي يجب أن ينفذ. أما حكمه الشرعي فقد ينفذ ولا ينفذ، لأنه أعطى الناس المجال ليحكموا بشرع الله تبارك وتعالى أو لا يحكموا، فإن حكموا بشرع الله تبارك وتعالى أثابهم، وإن حكموا بغير شرع الله عاقبهم سبحانه وتعالى. أما حكمه القدري فهو نافذ على كل أحد، صغيرا كان، كبيرا، ذكرا، أنثى، كافرا، مسلما، على كل أحد حكمه القدري ماشي. أما حكمه الشرعي فخير العبادة به: تحكمون بشرع الله أو لا تحكمون بشرع الله، إن حكمتم بشرع الله أثبتكم، وإن حكمتم بغير شرعي عاقبتكم. فهذا تركه لاختيار الناس، لكن هو أمر أن يحكم بشرعه سبحانه وتعالى، وقال: إن الحكم إلا لله. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج كفروه رضي الله عنه وقالوا: لا حكم إلا لله. فماذا قال علي؟ قال: كلمة حق أريد بها باطل، أي أنزلوها على غير وجهها. فنحن نعتقد أنه لا حكم إلا لله، لكن ليس على طريقة الخوارج عليهم لعنة الله. نعم.
القاعدة 14: لا تنسب حوادث الأرض لحوادث السماء إلا بدليل.
أعد.
لا تنسب حوادث الأرض لحوادث السماء إلا بدليل.
نعم، يعني حوادث الأرض شيء وحوادث السماء شيء آخر، أبدا لا يمكن تنسب حوادث الأرض لحوادث السماء. يعني إذا نزل المطر كما جاء في حديث خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحديبية أصبح النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء، فقال أصبح الناس قال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح الناس مؤمن بي وكافر. أما الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه حوادث الأرض لا تنسب إلى حوادث السماء، السماء لا شأن لها بحوادث الأرض، لا يؤثر في الأرض شيء من السماء إلا الشمس والقمر في المد والجزر وفي أشعة الشمس، باقي الكواكب لا أثر لها، وحتى أثر الشمس والقمر يسير جدا وبأمر الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن تنسب حركات الكواكب إلى تأثيرها على البشر في حياتهم. نوء كذا فعل بنا كذا، نوء يعني مواقع النجوم، الأنواء هي مواقع النجوم والكواكب، هذه لا أثر لها أبدا، فلا تتأثر الأرض بحركة السماء، كل في فلك يسبحون، الأرض لها طريقها والسماء لها طريقها، فلا يجوز أن نجعل السماء مؤثرة في الأرض، ولكن المؤثرة هو الله سبحانه وتعالى أو ما دل الدليل عليه. فلا يجوز أن تنسب هذه الأشياء إلى حركة الكواكب والنجوم فنقول هي التي أثرت بكذا أو صنعت كذا، لأن هذا الأمر توقيفي لأن غيبي، فلا يجوز إلا بدليل بنص من كتاب أو سنة. نعم. سؤال، قال لا يجتمع الإيمان بالربوبية واعتقاد حلول الرب في المخلوقات، هذا ما جينا ما وصلنا بعد، اصبر عليه أجله.
القاعدة 15، الشرك في الربوبية مقدمة الشرك في الألوهية.
نعم، إذا بدأ الإنسان الشرك بالربوبية انتقل بعد ذلك الشرك بالألوهية، إذا اعتقد أن هذه الأصنام تنفع وتضر سيعبدها من دون الله تبارك وتعالى، إذا اعتقد أن الشمس تفعل كذا إذن سيعبدها ويدعوها من دون الله تبارك وتعالى، إذا اعتقد أن الفأر هو الذي يجلبه الخير، إذا اعتقد أن البقرة هي التي تأتيه بالنعمة، إذا اعتقد أن الشجرة هي تفعل كذا عبدها من دون الله تبارك وتعالى. فتوحيد شرك الألوهية مرتبط بشرك الربوبية، فمتى اعتقد أن غير الله له التصرف وله الفعل ولا طبيعي جدا سيعبده، طبيعي جدا أنه سيعبده من دون الله تبارك وتعالى، لأنه يعتقد أن فيه الخير وفيه الشر وفيه كذا وهو الذي يعطي وهو الذي كذا. اسأل كل من يعبد من دون الله تبارك وتعالى لماذا تعبده، قال شفعاؤنا عند الله، قال هي ترزقنا، قال الأصنام تحمينا من أعدائنا، قال الشمس تعطينا القوة والصحة والعافية، كل هذا. فهذه فشركه بالربوبية هو الذي أدى إلى شركه في الألوهية، فبعد صار يدعو هذه الشمس ويدعو هذه القبور ويدعو من دون الله تبارك وتعالى لأنه اعتقد فيها شيئا من ربوبية. فإذا اعتقد فيها شيئا من ربوبية وقع في شرك الألوهية والعياذ بالله. نعم.
القاعدة 16، الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات.
نعم، مباينة الرب سبحانه وتعالى، الله سبحانه منفصل عنا جل وعلا فوق سماواته جل وعلا، فمن اعتقد أن الرب يحل في الإنسان والعياذ بالله فهذا كافر والعياذ بالله. لابد المباينة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، فالله فوق سماواته جل وعلا في علاه ونحن في الأرض، فلا يجوز أن يعني نقول إن الرب يحل في الإنسان، وهذا الذي أوقع أهل الحلو والاتحاد في هذا الكفر وهذه الزندقة، لما قال قائلهم أنا الله والعياذ بالله، كيف أنت الله؟ يقول الله حل في، فيقول أنا الله، والثاني يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، والثالث قال سبحان الله، رد عليه صاحبه قال نزهت نفسك يعني أنت الله. فهؤلاء أهل الحلول والاتحاد أن الله يحل فيهم والعياذ بالله ويلامسهم ويخالطهم، فهؤلاء أهل الحلول والاتحاد يعتقدون أن الله يحل في أجسادهم والعياذ بالله، ويقول صار فلان هو الله، فيقول والحلاج لما قال أنا الله في الأندلس حكم عليه علماء المسلمين هناك بالإجماع بأنه كافر وقتل على الشرك، قتل الحلاج على الشرك لما قال أنا الله. وأذكر أني جادلت أحدهم في هذا الموضوع فقلت له هذا الحلاج زنديق بدليل أنه كان يقول أنا الله. وعلماء المسلمين في ذلك الزمان وذلك المكان حكموا عليه بالزندقة وبالتالي أحلوا دمه واعتبروه مرتدا وقتل على الردة. فقال لي هذا الذي جادلني قال ما انتبهت لشيء؟ قلت ما هو؟ قال لما قتل الحلاج خرج الدم وكتب على الجدار الله. لما قتل الحلاج منصور الحلاج حسين بن منصور الحلاج يقول خرج الدم على الجدار وكتب الله. فالإنسان موحد لكن أنتم ما تفهمون. يقول فوجدت سبحان الله قبل أن أناظره وجدت كنت قد قرأت كلام لابن تيمية. فهذا الكلام الذي أتى به ليس بجديد وإنما قيل من زمان وقيل لابن تيمية وأجاب عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال هذا دليل على خبثه. لماذا؟ قال لأنه لا يكتب اسم الله بالنجاسات إلا كافر، لأن الدم نجس خاصة الدم المسفوح نجس، فكيف يكتب الله بالنجاسات؟ إذن هذا دليل على كفره وزندقته وخبث طويته. فالقصد إذن هؤلاء الحلاج ومن تابعه من عربي وغيرهم. وإذا قال ابن العربي أو ابن عربي محي الدين الطائي قال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي. كل شيء الله حل في الأشياء كلها. وابن الفارض ذكر هذا كذلك، ذكر حبيبته ومعشوقته وحياته معها وكذا وكذا وكذا. فإذا هي هو، إذا معشوقته هي الله والعياذ بالله. فالقصد أن هؤلاء ابن سبعين والتلمساني والحلاج وابن عربي وابن الفارض وأمثال هؤلاء، هؤلاء وقعوا في الشرك من هذا الباب، وهم أنهم اعتقدوا أن الله يحل في الأشياء، يحل في الآدميين، يحل في الكلاب والعياذ بالله، يحل في الرهبان. وإذا قال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، كل شيء الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعضهم ناظر أحدهم وهما يتناظران سمع صوت كلب ينبح، فقال له هل هذا هو الله؟ قال نعم هذا هو الله والعياذ بالله. هل هؤلاء معظمون لله؟ أبدا. فالقصد أن الذين يقعون في القول بالحلول والاتحاد لا شك أنهم كفار، ولا بد أن يعتقد الإنسان مباينة الله لخلقه سبحانه أنه بائن عن خلقه جل وعلى غير متصل بهم. يقول لا يجتمع الإيمان بالربوبية واعتقاد حلول الرب في المخلوقات. لا يجتمع الإيمان بالربوبية واعتقاد حلول الرب في المخلوقات. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان في أسئلة، في أسئلة مكتوبة ولا في مكتوبة؟ التوحيد قسمان، فما هما قسماء التوحيد؟ يلا بالخلف الكحلي. نعم لا ها ها نسبي ومطلق؟ لا شوف الجهة هذه. نعم توحيد القصد والطلب صح، توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. تفضل. يقول هل يجوز أن نقول اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد كثيرا كما يحب ربنا أن نصلي على محمد؟ لا بأس، ولكن لو قلت صلى الله عليه وسلم تكفي. هل سنة الوضوء تسقط إذا صليت المغرب ولا أصليها بعد المغرب مع الراتبة بنية واحدة؟ لا، لا تكون بنية واحدة، وإنما لكل منهما صلاة. إذا كان القلب لا يملك الإنسان أو لا يملكه يمكن الإنسان، فهل إذا تعلق بغير الله أثم؟ نعم لا يملكه، يملك الإنسان يتعلق بغير الله تبارك وتعالى. أما القلب اللي هو محبة هذه شيء ثاني، لكن إذا تعلق بغير الله تبارك وتعالى يملكه الإنسان يحاسب عليه. ما أفضل مشروع يشتغل به الإنسان في الحياة وفيه الأجر العظيم والدرجات العليا جدا والفضل الكثير؟ طلب العلم، عليك بطلب العلم طبعا، وإذا طلبت العلم فاعمل به، هذا هو الأصل. هل يمكن وجود الجن في الخاتم؟ وإذا كان نعم فهل يضر وجوده في المنزل؟ لا، ما في شيء اسمه جن في الخاتم، هذا فعل السحرة والمشعوذين يدعون هذا الأمر، ما في شيء اسمه جن قاعد في الخاتم، هذا بس برسوم متحركة وعلاء الدين مصباح السحري كلام فاضي هذا. هل فعلا فاطمة رضي الله عنها غضبت على أبي بكر وكيف نرد على ذلك؟ غير صحيح أبدا، وفاطمة رضي الله عنها أكبر من أن تغضب على يعني حفنة دنانير وغير ذلك، يعني نقول غضبت لأجل الميراث، والميراث كان يعني عبارة عن أشياء قليلة جدا. لا، ما غضبت فاطمة، بل سكتت لأنها رضيت بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا نورث ما تركناه صدقه.